بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء، وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: أوحى الله إلى يوشع بن نون أني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال: يا رب، هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ قال: لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم. وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبي عمران قال: بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فوجد رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال: يا رب، إن فيها عبدك فلانا يصلي. فقال الله عز وجل: دمراها ودمراه معهم، ما تمعر وجهه في يقط. وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال: حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال: يا رب، إن فيها فلانا العابد، فأوحى الله إليه أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال: لما أصاب داود الخطيئة قال: يا رب اغفر لي. قال: قد غفرت لك وألزمت عارها بني إسرائيل. قال: يا رب، كيف وأنت الحكم العدل، لا يظلم أحدا، أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري؟ فأوحى الله إليه: إنك لما عملت الخطيئة لم يعجل عليك بالإنكار.
حسبك، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وأعنا وسددنا، لا حول ولا قوة إلا بك. وبعد، فلازلنا مع هذا الفصل الذي يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث والآثار وشيء من الآيات التي تدل على أثر الذنوب في حصول بعض العقوبات من الله سبحانه وتعالى للخلق، سواء كانت تلك العقوبات متعلقة بالإيمان، إيمان العبد، أو متعلقة بما يحصل من العقوبات الكونية المتعلقة بالأرض والجبال والخسف ونحو ذلك. فسرد هنا رحمه الله تعالى بعض الأحاديث التي من جملتها الحديث الذي ذكره في المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغد جالسه وأكله وشاربه. أوضح هنا رحمه الله تعالى بيان أن ترك جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العمل بمقتضى ذلك في حال من لم يستمع للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر وكابر في ذلك وعاند، فما هو الواجب الشرعي فيه؟ لذلك قال هنا: فإذا كان، صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، فصارت قلوب الصالحين مضروبة بقلوب أولئك العصاة الذين استكبروا على أمر الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وذلك يقول أهل العلم ذلك أن مؤاكلتهم ومشاربتهم من غير إكراه وإلجاء بعد عدم انتهائهم عن معاصيهم معصية ظاهرة، لأن مقتضى البغض في الله أن يبعدوا عنهم ويهاجروهم ويقاطعوهم ولم يواصلوهم، هذا هو مقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يترتب عليه حصول البغض في الله عز وجل لمن كابر وعاند عن أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف أو ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أي تميلونه عن المعصية إلى الصواب. فكان هذه العقوبات ومن جملتها ما ذكره في الأحاديث الأخرى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى محذرا في جانب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملته حصول المقتضى بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي هو من جملته أن يكون ذلك مترتبا عليه عدم مجالسة ومؤاكلة ومشاربة من استكبر على أمر الله سبحانه وتعالى كبرا وطغيانا وعنادا، ويعني سار في ذلك على خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وليس المقصود هو أن الإنسان يحصل منه ذلك في حال عامة من حصلت منه معصية، بل هذا ينظر فيه بحسب ما قد يترتب على ذلك من المصالح، لكن في حق من عاند وكابر عن أمر الله سبحانه وتعالى فإنه يفعل به ذلك ويصنع به ذلك زجرا له عن معصية الله سبحانه وتعالى. فذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالذين ينهون عن السوء ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، هؤلاء لهم من الله سبحانه وتعالى الحفظ والنجاة، وأما الذين يعني تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالله سبحانه وتعالى يأخذهم بذلك ويؤاخذهم بذلك. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. أسأل الله السلام والعافية. ولذا تعلم هنا معنى هذه الأحاديث الآثار التي ساقها المصنف، وبعضها من حكايات بني إسرائيل وما جاء عن بني إسرائيل، ولكن الحال في ذلك هو فيما ذكرناه من العبرة العامة بأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك ما يحصل من مقتضاه في ذلك يكون سببا لعذاب الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. وبالتالي يحصل في هذه الأمة مثل ما حصل في بني إسرائيل وحصل لهم من ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنة الله سبحانه وتعالى لهم، نسأل الله السلام والعافية. نعم تفضل الله. تفضل.
قال رحمه الله: وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني، قرأت هذا شيخنا أعيده؟
نعم لا هذا تستمر الله يبارك فيك في ذكر. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة.
طيب
بارك الله فيك.
وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله عنه ابن مالك أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين، حدثينا عن الزلزلة. فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض: تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدبها عليهم. قال: يا أم المؤمنين، أعذابا لهم؟ قالت: بلى، موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. وقال أنس: ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث. وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا: إن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال: اسكني فإنه لم يأني لك بعد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: إن ربكم لا يستعتبكم فاعتبوه. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها وقال: مالك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر، فقال: يا أيها الناس، ما هذا؟ وما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم فيها. وقال كعب: إنما زلزلت الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي، فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. وكتب عمر بن عبد العزيز حسبه. إلى الأمصار.
نعم، تفضل، أكمل مرة. نعم.
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
حسبك، بارك الله فيك. ذكر رحمه الله تعالى هذه الجملة من الأحاديث والآثار فيما يتعلق بحصول الزلازل، وهي من جملة ما قد يعاقب الله سبحانه وتعالى به الخلق أو ينبه به سبحانه وتعالى الخلق لأجل الرجوع إليه سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ومن جملة الآيات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى ما قد يقع من الخسف والزلزلة ونحو ذلك من الأشياء التي قد تحصل لأجل أن يتوب الناس ويتوب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وحقيقة أن أمر الزلازل ونحو ذلك من الأشياء التي تحصل قليل من الناس من يعتبر بها ويتذكر أن الله سبحانه وتعالى قادر سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك مصيبا له في بسبب ذنبه وبسبب ما قد يحصل منه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لكان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال: أعوذ بوجهي. أو من تحت أرجلكم قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال: هذه أهون. وقد يحصل من الزلازل والخسف من وعيد الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى أيضا: كلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أغتال من تحتي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستعيذ من هذه الأشياء ما كانت استعادته صلى الله عليه وسلم عن أمر لا يمكن أن يكون، ولكنه أمر قد يقع وقد يحصل. وقد مر معنا ذكر الخسف الذي قد يحصل لبعض هذه الأمة كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومر معنا الكلام عليه في المجلس السابق وما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أمتي يأمون هذا البيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. قالت: فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد تجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. ولذلك هذا يوجب على الخلق إذا حصلت بعض هذه الآيات أن يبادروا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله عز وجل، وأن يبادروا إلى الاستغفار واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، خشية أن يصيبهم ما أصاب غيرهم من الوباء وما أصاب غيرهم من الخسف ونحو ذلك من العقوبات الإلهية. ولا يجعل الإنسان ما قد يصيب غيره من الناس من العقوبات أو من البلاء يجعل ذلك أنه بمعزل من هذه الأشياء التي قد تحصل، بل يجب على الإنسان أن يتعظ وأن يتذكر وأن يجعل هذا سببا لرجوعه إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إلى الله عز وجل وترك الذنوب والمعاصي والإقبال على الله سبحانه وتعالى والدعاء بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى عليه دينه ويحفظ على أهله وقرابته وعلى المسلمين عامة، يحفظ عليهم دينهم ويحفظ عليهم أنفسهم وبلادهم من هذه العقوبات التي تقع من الله سبحانه وتعالى. ويصح ذكر العقوبات وتسمية هذه الأشياء بالعقوبات استنادا إلى كلام الله سبحانه وتعالى وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإنسان يعتبر بذلك ويجعل أن ما أصاب الخلق من هذه الأمور يكون سائقا له إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. حقيقة كثير من الناس تحصل عنده استهانة شديدة في خصوصا فيما يتعلق بالبلاء العام، لكن إذا كان البلاء خاصا به قد تجد عنده نوع من التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى واللجأ إلى الله عز وجل والاستغفار والدعاء والتضرع. لكن إذا وجد أن المصيبة لم تحل به بل حلت بغيره أو كانت مصيبة عامة، كثير من الناس يستهين من أن يكون راجعا إلى الله سبحانه وتعالى وتائبا إلى الله عز وجل، بل قد يعني يفرح فيما قد جعله الله سبحانه وتعالى له من الأمن من ذلك البلاء أو من تلك الفتنة التي أصاب الله سبحانه وتعالى بها غيره. لكن هذا كله كما ذكرنا من المواعظ والعبر، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وليتذكر قول الله سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وليسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في دينه وفي دنياه وفي أهله وفي ماله وفي ولده وفي عرضه، وأن يحفظ عليه عقله وأن يديم عليه نعمة العافية من الفتن، ثم يجعل ذلك سببا لشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ويتذكر أن يكون على ما قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم؟ لئن عادت لا أساكنكم فيها. وجاء في لفظ أنه قال إن عادت لأخرجن من بين أظهركم، وهذا لخشيته رضي الله عنه وخوفه من أن يوقع الله سبحانه وتعالى بأسه وبلاءه. وما ذكره رحمه الله تعالى عن المصنف من في عند ابن أبي الدنيا من حديث أنس هذا ضعيف لا 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 يصح، وكذلك الأثر أو الحديث الذي بعده حديث مرسل أرسله عبد الملك في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مرسل لا يصح. وما جاء كذلك قال في وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض زلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها، هذا كذلك لا يثبت لا يصح. والذي يصح ما ذكره عن الإمام أحمد عن صفية عند الإمام أحمد من طريق صفية رضي الله عنها أنها قالت زلزلت المدينة على عهد عمر، وهذا صحيح ثابت. وذكر بعد ذلك ما جاء عن كعب الأحبار إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقا أو فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. وأثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا المعنى كذلك، أن يخرج الناس إذا رأوا شيئا من تلك الآيات أو هذا التخويف الذي يحصل من الله سبحانه وتعالى أن يلجأوا إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل وسؤاله سبحانه وتعالى العافية في الدين والدنيا، وأن يحصل لهم من ذلك الأمن من عقوبة الله سبحانه وتعالى. وذلك جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في الخسوف بالصلاة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. رواه أبو داود بإسناد حسن. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأينا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين وتركوا الجهاد في سبيل الله وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. وقال الحسن: إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم إلى ما يصنع
بخت نصر
فقال: بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. وقال بخت نصر لدانيال: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عظم خطيئتك وظلم قوم أنفسهم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم. وذكر عن مالك بن دينار قال: قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. وفي مناصب الحسن
عليكم. نعم.
أحسن الله عليكم. ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. وفي مراسيل الحسن: إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم وفيأهم عند سمحائهم، وإذا أراد الله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيأهم عند بخلائهم. وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال: قال موسى: يا ربي أنت في السماء ونحن في الأرض، فما علامة غضبك فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضاي عنكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فهو من علامة سخطي عليكم. وذكر ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياد قال: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وذكر أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه: والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة، ووزراء فجرة، وأعوانا خونة، وعرفاء ظلمة، وقراء فسقة، فسيماهم سيماء الرهبان، وقلوبهم أنتن من الجيف، أهواؤهم مختلفة، فيفتح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهالكون فيها. والذي نفس محمد بيده، لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم أشراركم فيسومونكم سوء العذاب، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. وفي معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله عز وجل القطرة، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. ورواه ابن أبي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن سعيد به.
نعم، بارك الله فيك. ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث والآثار والأخبار التي تأتي في ضمن هذا المعنى الذي يتعلق بتسليط بعض الحكام الظلمة على بعض الناس، وما هو سبب تسلط هؤلاء الحكام الظلمة على بعض الخلق، وما يكون من هذا التسليط ما هو إلا كما قال بعض السلف: كما تكون يولى عليكم. وذلك لما يعني عوتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عوتب في إمارته، قال ما قاله رحمه الله تعالى من أنه قال: قد كنت يعني أو يعني أبو بكر وعمر ومن سبقه كانوا على أمثال علي رضي الله عنه، حكاما على أمثال علي رضي الله عنه، وأما علي رضي الله عنه كان حاكما على من كان دونهم في الرتبة وفي المنزلة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك تسليط بعض الحكام وبعض الظلمة على الناس إنما يكون بسبب ذنوب الناس وعدم رحمتهم بأنفسهم، فيجعل الله سبحانه وتعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب بسبب ما قد يحصل من كثير من الناس من معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك يكون كذلك في مقابله وجود العدل من الحكام ووجود الخير من الحاكم، يجعله الله سبحانه وتعالى على من يكون على طاعة الله سبحانه وتعالى ومتبعا لأمر الله سبحانه وتعالى و مفارقا للمعاصي والذنوب، متبعا لما أمر الله سبحانه وتعالى به. والله سبحانه وتعالى يسلط على الخلق بحسب ما يكون بهم منهم من قربهم أو بعدهم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه من جملة ما يجعله الله سبحانه وتعالى على الخلق. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحكام وإن كانوا ظلمة أو كانوا فجرة، نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، بل أمر بالسمع والطاعة لهم وعدم نزع اليد من طاعة، وقال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنزعوا يدا من طاعة، وجاء في صحيح مسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لهم وعدم الخروج عليهم. لكن الذي يهم هنا معرفة أن من أسباب تسليط الحكام على الشعوب، وأن بعض الحكام قد يكون ظالما في حكمه على بعض الناس، هو ما قد يحصل من الخلق من ذنوبهم ومن معاصيهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى وترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وكذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهو من الله سبحانه وتعالى على من كان قد ترك أمر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول: لماذا سلط عليه حتى هذا الأمر؟ ليس فقط فيما يتعلق بالحكام، بل هذا حتى فيما يتعلق بأفراد الناس، ما يحصل من ظلم البعض لبعض. لذلك الظالم يسلط عليه من هو ظالم مثله، يسومه سوء العذاب ويذيقه من نفس ما فعل ومن صنيعه ومن جنس صنيعه وخطئه. والله سبحانه وتعالى يحفظ العبد المؤمن من الظلم، ويحفظ العبد من حصول التسليط عليه بما لم يبح الله سبحانه وتعالى ولم يأمر الله سبحانه وتعالى به. وذلك يقول أهل العلم: الله سبحانه وتعالى قد جعل الحكام أو ملوك العباد من جنس أعمالهم، كما يقول ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة. فإن استقام الناس استقامت الملوك، وإذا عدل الناس عدلت عليهم الملوك، وإذا جار الناس جارت عليهم الملوك والولاة، وإذا ظهر فيهم المكر والخديعة وكذلك يكون عليهم الولاة فيهم المكر والخديعة، وإذا منعوا حقوق الله سبحانه وتعالى وبخلوا بما منعت بها منعت ملوكهم كذلك ما لهم عندهم من الرزق، وبخلوا أن يعطوهم إياه. هذا كله يحصل بما قد يكون منهم من الذنوب والمعاصي. وذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا رضي الله عن قوم ولا أمرهم خيارهم، وإذا سخط الله على قوم ولا أمرهم شرارهم. صلى الله عليه وسلم العافية أن يحفظ علينا ولاة أمرنا، وأن يبارك لنا فيهم، وأن يديمهم ذخرا للإسلام والمسلمين على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يبارك في أعمالهم. هذا في جملة ما ذكره رحمه الله تعالى هنا، وأراد أن يوضح، ذكر بعض الآثار، بعضها لا يصح وبعضها من أخبار بني إسرائيل، وبعضها يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بألفاظ عنه، وقد سبق الكلام على بعض تلك الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت رضي الله عن عائشة وعن عروة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء، فما تكلم حتى توضأ وخرج، فلصقت بالحجرة فصعد المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم. وقال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه، خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وقال من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده وفي لفظ إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قيل وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس رضي الله عنه يرفعه قال يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل مما ذاك يا رسول الله؟ قال مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أعز وأكثر مما يعمله فلم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقدامه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أي فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال مهلا يا بني فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه فأسقطت امرأته وقتل بنوه
أسقطت طفلها
وقتل بنوه فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الخبر أني لا أخرج
فلانا الحبر
أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني. وذكر الإمام أحمد
حسبك بارك الله فيك. طبعا هو قال لا أخرج من صلبك صديقا. ذكر رحمه الله تعالى هذه الأحاديث فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد سبق الكلام على ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحسبك في ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم إلى آخر الآيات في عقوبات الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل. وهذا يجعل للعبد العظة والموعظة الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الأمة خيرها في أن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. والله سبحانه وتعالى أمر في آيات كثيرة جدا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحث على ذلك سبحانه وتعالى في كثير من الآيات، وجعل ذلك من أعظم الصفات التي يتحلى بها أهل الإيمان. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قال: لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الذي جعله الله سبحانه وتعالى علامة على خيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. لما ذكر أهل الكتاب قال: ليسوا سواء، منهم من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فالحث على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر علامة يجب أن تكون من أعظم علامات هذه الأمة، وما ذكره الله سبحانه وتعالى في الأمم السابقة عبرة لهذه الأمة لكي يكونوا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا يستقل الإنسان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به غيره. وكثير من الناس قد جعل الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الخير والبركة ومحبة الطاعة لله سبحانه وتعالى، لكن سبحان الله ما وجدوا من يرشدهم إلى طريق الصواب وإلى ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا جاءهم الناصح الصادق آمرا لهم بما يحبه الله سبحانه وتعالى وناهيا عن ما يحب الله ما لا يحبه الله عز وجل، آمرا لهم بما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ناهيا لهم عما لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، اتمروا بذلك واتبعوه. بل كما جاء في عن بعض السلف في الفضيل بن عياض رحمه الله يروى عن ذلك أنه كان من أسباب توبته أنه كان يقطع الطرق، فقيل فسمع رجل وعظه في قول الله سبحانه وتعالى: أن يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وكان ذلك سببا لتوبته، وكان من أئمة الإسلام. وكثير منهم من الناس كذلك قد جعل الله سبحانه وتعالى لهم في كلمة صادقة خرجت من قلب صادق وصادفت قلبا جعل الله سبحانه وتعالى فيه الخير، كانت سببا لهدايته ورشاده ورجوعه إلى أمر الله سبحانه وتعالى. وعودا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فنقول كذلك في مقابل ذلك ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر من أسباب عقوبة الله سبحانه وتعالى، من أسباب عقوبة الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب تسليط الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الفتن وما يكون كذلك مما ذكرنا من حصول البلاء على من ترك أمر الله سبحانه وتعالى، بل يكون ذلك من أسباب اللعنة، نسأل الله السلامة والعافية والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر خطير يجب على الإنسان أن يتدارك فيه نفسه وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما قد يكون منه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليجتهد في ذلك قدر استطاعته أن يأمر الناس بما يستطيع وما يعلم، وأن يترك ما لا يعلم وما لا يستطيع في ذلك، ويتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل القوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت النار لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة رضي الله عنها أنه قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. ومنها هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. وفي الحلية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك هل تدري ما كان ذنب أيوب؟ فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله، استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه فلم يغثه، ولم ينهى الظالم عن ظلمه، فابتلاه الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن سعيد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر من عصيت. وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس، وذلك كأنه عصاني، وإنما أوعد من عصاني من الأموات. وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
لعلها وإنما أعد من عصاني من الأموات، وإنما أعد من عصاني من الأموات. نعم،
وإنما أعد من عصاني من الأموات. وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الربداء.
قال الإمام أحمد: ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث والآثار والأخبار في الاستهانة بالذنب والاستهانة بالمعصية. وهذا يحصل في قلب العبد إذا قل حياؤه من الله سبحانه وتعالى، وقل خوفه من الله سبحانه وتعالى. وقد سبق الكلام عن أن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو من أعظم أسباب سير العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى، بل هو من أعظم أسباب حصول الطاعة لله عز وجل، وحصول العبد على ما يكون من مراض الله سبحانه وتعالى عنه. بذلك جعله بعض السلف من أعظم أسباب حصول الإيمان للعبد وحصول الطاعة للعبد كما سبق الكلام عليه. لكن هنا تبقى إشارة إلى أن الاستهانة وتحقير الذنب يجعل ذلك الذنب ذنبا عظيما، وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيان أن الذنب ولو كان صغيرا إذا كان العبد يعني لا يتوب منه ويصر عليه يصبح ذلك الذنب كبيرا. وكما قال أهل العلم لا صغيرة مع الاستغفار ولا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع لا كبيرة مع الاستغفار. نعم، والاستهانة بهذه الذنوب والمعاصي تجر العبد إلى ما سواها، والخوف والحذر في ذلك من مكر الله سبحانه وتعالى بالخلق وبالعباد. وكما يقول أهل العلم إذا رأيت الرجل مقيما على المعصية فاعلم أن لها عنده أخوات، يعني أنه إذا قام كان مقيما على بعض الذنوب والمعاصي فهذه علامة على أنه مقيم على غيرها من الذنوب والمعاصي، صلى الله السلام والعافية. لذلك فمحقرات الذنوب التي يحقرها العبد ويستصيرها العبد إذا اجتمعت على العبد أهلكته، نسأل الله السلام والعافية. وهذا كما إذا جاء الرجل كما في الحديث كمثل القوم نزلوا أرض فلا حضر صنيع القوم، يعني يريد أن يصنع الطعام، ذلك قال فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. وكذلك حال الذنوب والمعاصي، وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. ويا لله كم يعني يحتقر الإنسان من الذنوب والمعاصي التي بعضها يتكرر عنده في اليوم والليلة، وقد يحصل منه كرات ومرات، ومع ذلك لا يعتبر ولا يتعظ ولا يتذكر حصول تلك المعاصي منه وتلك الذنوب منه، وهو إنما يمشي في حتفه ولا يدري أنه يساق وهو مطلوب من الله سبحانه وتعالى، وله يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وينظر في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فيجد كل ما عمله من الأعمال حاضرا عنده بين يديه، لا يدري كيف يتخلص من تلك الأعمال، ويراجع نفسه في على تلك الحال ويتمنى أنه لو لم يعمل بتلك الذنوب والمعاصي وأنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى منها قبل أن يدركه الموت. فالذنوب والمعاصي خطرها عظيم على قلب العبد وعلى دين العبد، وهي من أسباب هلاك دين المرء وذهاب الخير عنه، بل أسباب حصول الغفلة في القلب وحصول الرين على القلب، فيكون هذا القلب يعني نسأل الله السلام والعافية يعني مصمة لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، ويكون مشرب بالهوى نسأل الله السلام والعافية. فالذنب خطير، ولذلك هذه المرأة التي عذبت في الهرة التي حبستها هذا ظاهره بالنسبة لها ذنب يسير، لكن كان ذلك من أسباب دخولها نار جهنم. وكذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إياكم ومحقرات الذنوب، هذا تعلم به قول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمثقال الذرة مكتوب ومحسوب وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالفظ ما شئت وتكلم بما شئت، لكن تذكر واصنع ما شئت، لكن تذكر أن الله سبحانه وتعالى طالبك، وأن الله سبحانه وتعالى محاسبك، وأن الله سبحانه وتعالى سيوقفك بين يديه ليسألك عما اقترفته يداك. ولا تنظر إلى صغر المعصية التي عصيت بها ربك سبحانه وتعالى، بل انظر إلى من عصيته عز وجل، وإلى من هتكت الستر الذي بينك وبينه فاجترأت على الذنوب وعلى المعاصي وعلى طاعة الشيطان في ذلك، وعلى ما يكون منك من حصول الغرور بأماني الشيطان الذي إنما يمني العبد بطول الأمل وحصول المغفرة وإمكان التوبة قبل حلول موعد الموت، نسأل الله السلام والعافية. فالذنب له من الله سبحانه وتعالى طالب ولو بعد حين، والله سبحانه وتعالى محاسب العباد، نسأل الله السلام والعافية. الله يغفر لنا ولكم، يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.